فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامج أهل الذكر أبدأ الحلقة كعادتي في حلقاتي بمسألة فقهية خلافية بين أهل العلم ونرى الأدلة ونرجح على قدر الطاقة بإذن الله رب العالمين مسألة الليلة في الرضاع الرضاعات التي تحرم عدد الرضاعات التي تحرم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ننظر إلى أقوال العلماء وإلى أدلتهم ننظر إلى رأي الجمهور الجمهور قالوا إن الرضعة الواحدة تحرم إن الرضعة الواحدة تحرم بمعنى أن من رضع رضعة واحدا فهو من إيه صار محرما لمن إيه لمن رضع محرما يعني على من رضع عليها وصارت من أرضعته أما له وهكذا يعني إيه يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب برضع واحد وهو قول أبي حنيفة ومالك ورويه عن أحمد وقول سعيد المسيب والحسن البصري وابن شهاب الزهري والأوزعي وغيرهم من أهل العلم قالوا أدلة الجمهور قوله سبحانه وتعالى أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع أخواتكم من الرضاع قالوا إنه الآية جاءت على العموم ولم يذكر فيها عدد معين ولم يذكر فيها عدد معين وتتحقق الرضاعة بأدناها وأدناها ورضعة واحدة مشبعة وفي الحديث إنما الرضاعة من المجاعة أيضا لم يذكر فيها العدد متفق عليه وفي حديث عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني كذبة هنا على حقيقتها ولا هي مخطئة لأن الكذب قد يكون بمعنى الخطأ فأعرض عني أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه فأتيت من قبل وجهه يعني أعرض عنه ورح جاي له كذب من ناحية قلت إنها كاذبة قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما قالت يعني أنها قد أرضعتكم دعها عنك يعني دعها عنك في البخاري وغيره البخاري وغيره النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل على عدد الرضعات وقد سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما أتحرم رضعة أو رضعتان فقال ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حراما فقال رجل إن ابن الزبير وكان وقتها تولى الإمارة يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان فقال ابن عمر قضاء الله خير من قضائك وقضاء ابن الزبير اللي هو أمير المؤمنين يعني. عند عبد الرزاق وغير بإسناد صحيح. أدلة الجمهور، أدلة الجمهور، هذا القول الأول أنه ينتشر التحريم برضعة واحد. الرأي الثاني يحرم أو تحرم ثلاث رضعات فأكثر، يعني الحد الأدنى ثلاث رضعات فأكثر، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول أهل الزهر إلا ابن حزم لم يقل به، وبه قال أبو ثور وابن المنذر وغيرهم. طب إيه أدلتهم؟ ما أدلتهم؟ أدلتهم حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحرم المصة والمصتان مسلم وغيره. حديث أم الفضل رضي الله عنها قال دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأتي الحثة، يعني تزوج واحدة ثانية فالزوجة الأولى قالت أنها أرضعتها، أرضعتها رضعة أو رضعتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم الإملاج والإملاجتان، يعني الرضعة والرضعتان، هذا عند مسلم وغيره. قالوا أيضا ومن أدلتهم أن ما يعتبر فيه العدد هو التكرار، أقل الثلاث، وهي أول مراتب الجمع، أول مراتب الجمع. هذا رأي الذي ذكرت لك ثلاث رضعات حد الأدنى. الرأي الثالث يحرم أو التحريم يبدأ من خمس رضعات فأكثر، وهذا مذهب الإمام الشافعي والمشهور عن الإمام أحمد وقول ابن حزم وهو عن عائشة رضي الله عنها وابن مسعود رضي الله عنه وابن الزبير رضي الله عنهما. أدلتهم حديث عائشة رضي الله عنها قال كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهن فيما يقرأ من القرآن عند مسلم وغيره. يعني إيه فيما يقرأ؟ يعني النسخ تأخر، بعضهم بعض الصحابة لم يكن قد علم بالنسخ وما زال يقرأ بها حتى نقل إليه الخبر أنها منسوخة فتوقفوا عن القراءة بها، توقفوا عن القراءة بها لما بلغهم النسخ، أجمعوا على أنها ليست آية من القرآن، خلاص مسألة انتهت، مسألة ذات. هذا حديث عند مسلم وغيره، هذا من أدلتهم. وأيضا من القرآن المنسوخ تلاوة الباقي حكما كآية الرجل. ومن أدلتهم ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سهلة بنت سهل بنت سهيل رضي الله عنها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له أرضعي سالما 5 رضعات فيحرم بلبنها 5 رضعات، لكن هو ضعيف بذكر العدد، بذكر العدد، وهو عند مسلم بغير ذكر العدد، أرضعيه تحرمي عليه، تحرمي عليه. ومن أدلتهم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت لا يحرم دون 5 رضعات معلومات عند الدارقطني بإسناد صحيح، بإسناد صحيح. هذا الرأي الثالث، الرأي الرابع، الرأي الرابع لا يحرم إلا 10 رضعات فأكثر. ومروين عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما أدلتهم عن سالم أن عائشة رضي الله عنها أرسلت إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالت أرضعيه 10 رضعات حتى يدخل علي. ده تكلم عن سالم، يعني أرسلت إليها سالما وهو يرضع وقالت أرضعيه 10 رضعات حتى يحرم حتى يدخل علي، يعني يكون محرما يعني. قال فأرضعتني أم كلثوم 3 رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير 3 رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 أضعاف. هذا في عند موطأ مالك وغيره بإسناد صحيح. من أدلاتهم عن صفية زوج عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضع 10 أضعاف ليدخل عليه، يعني يكون محرما، يعني يجوز أن يدخل، يعني يأتيها يعني يراها وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليه. أيضا مالك في الموطأ بإسناد صحيح، بإسناد صحيح. طيب تحرر عندنا الآن كم قولا؟ 4 أقوال. 4 أقوال. الجمهور أن الرضعة الواحدة تحرم. قول أهل الظاهر ورواية عن الإمام أحمد بعض العلم 3 رضعات فأكثر. 5 رضعات فأكثر مذهب الشافعي والمشهور من مذهب أحمد، وقال ابن حزم، ومنقول عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنه. قول الرابع لا يحرم إلا 10 رضعات ومروين عن عائشة وحفصة رضي الله عنه. طيب عندنا الآن 4 آراء والمسألة فيها خلاف على ما رأينا. لا شك أن الأحوط، إذا قلنا بالأحوط هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، أن الرضعة الواحدة تحرم، خاصة وهذا نراه في الفتوى وفي دنيانا أن المرأة تقول أنا أرضعتهما رضعة واحدة، ثم تأتي بعد سنوات تقول تذكرت ده أنا أرضعتكما كثيرا كثيرا، تقول هذا، تقول هذا على تفصيل في مسألة بقى شهادة المرضعة الواحدة ربما ننظر إليه. فالأحوط لا شك أن الأحوط ما ذهب إليه الجمهور من التحريم بالرضعة خوفا من يعني حتى يقال بعد ذلك، لكن من ناحية الدليل فإن من ذهب إلى أنها 5 رضعات أقرب للدليل، أقرب للدليل، لأن الحديث مقيد للرضاع الذي ورد بإطلاقه هكذا وأخذ به الجمهور، فما هو من العموم والإطلاق الذي ورد هكذا، فهو مقيد لما ذهب إليه، مقيد لما ذهب إليه، فيكون هذا مقيد للمطلق مخصص للعام لمسألة إطلاق الرضاع في الآيات أو في الأحاديث. أما من ذهب لأنها 3 رضعات فاعتمد على دلالة المفهوم، بمعنى إيه؟ لا تحرم الرضع على رضعتان، إذن تحرم إيه؟ من أول 3 رضعات. لكن عندنا في الأصول أن دلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم عند التعارض، يعني يكون المنطوق يعني نص في المسألة منطوق فيها، لا يفهم من يعني انه من دلاله المفهوم كده، مفهوم مخالفه كده، لا تحرم الرضع على رضعتان يبقى التحريم منين؟ من 3، هو يعمل به، لكن اذا تعارض مع دلاله المنطوق ولم نستطع ان نجمع نقدم دلاله المنطوق. تبقى فتوى عائشه رضي الله عنها وحفصه رضي الله عنها بالعشر، فربما كانت عائشه وحفصه رضي الله عنهما تاخذان بالعشر احتياطا لمن يسأل، لكنها تأخذ بال5 رضعات لنفسها، الله أعلم. عموما احنا عندنا قاعدة العبرة بالرواية وليس بفتوى الراوي عند التعارض، يعني الراوي إذا روى شيء أو روي عنه شيء، بلاش روي عشان تضعيف، ورد عنه شيء والنص يخالف ما روى ورد عن الصحابي ولم نستطع أن نجمع، فلا شك أننا نقدم النص، أننا تعبدنا الله سبحانه وتعالى بالنص ولم يتعبدنا بفتاوى ولا بأراء الصحابة رضي الله عنهم. إذن من ناحية الأحوط الرضع، الأقرب للدليل 5 رضعات يعني إيه مشبعات وهو أو معلومات، وهو معلومات وهو ما ذهب هو مذهب الإمام الشافعي والمشهور مشهور مذهب الإمام أحمد وذهب إليه ابن حزم ومنقول عن عائشة بن مسعود بن الزبير رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، يسأل عن حكم بيع كروت الشحن أو الرصيد بأكثر من قيمته، بأكثر من قيمته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لبيع كروت الشحن أو الرصيد بأكثر من قيمته، فهذا يجوز لأنه بيع منفعة، بيع منفعة وليس بيع مال بمال حتى يشترط فيه التساوي، والذهب بالذهب الورق بالورق يشترط فيهما التساوي والقبض في المجلس. لكن هذا بيع منفعة، بيع منفعة، فطالما هو وصف على أنه بيع منفعة فهو جائز وليس من باب بيع مال بمال حتى يشترط فيه التساوي، والله أعلم. والله أعلم. طبعا كل المسائل المعاصرة فيها خلاف بين أهل العلم. سمع قولا أن شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، وأن تلميذه ابن القيم قال إن النار ستفنى، قال إن النار ستفنى، فهل هذا القول صحيح أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النار مؤبدة ولا يكاد يعرف عن السلف سوى هذا القول، سوى هذا القول، ولهذا جعله العلماء من عقائدهم، فإننا نؤمن ونعتقد أن النار مؤبدة أبد الآبدين لا تفنى، وهذا لا شك فيه لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن، ذكر ذلك في القرآن في ثلاثة مواضع من القرآن، ويكفي أن يذكر ذلك في موضع واحد فقط، في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وقوله سبحانه وتعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، وقوله سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نعم، وكما قلت لو ذكر في موضع واحد لكفى. أما بالنسبة من يعني من ذهب إلى أنها ستفنى وقال إن خالدين فيها أبدا بمعنى أنها ما دامت موجودة، ما دامت موجودة، وهذا خلاف للنص، هذا خلاف النص وتحميل النص بما لا يحتمل. أما من شن على شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال إن النار ستفنى فهذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب. فلشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب بعنوان الرد على من قال بفناء الجنة والنار، يعني له كتاب في المسألة والناس يقولوا عليه أنه قال بفناء النار، هذا دائما ننصح تحرى وتأكد قبل أن تنقل كلاما، تنقل كلاما. له كتاب بعنوان الرد على من قال بفناء الجنة والنار، فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بقول جمهور السلف والأئمة من أبدية النار وعدم فنائها، وصرح بذلك ونقل اتفاق السلف على ذلك في كما قلت له كتابه في مجموع الفتاوى وفي غيرها من الكتب، وفي غيرها من الكتب. طيب، هو يقول وابن القيم قال بفناء النار، لكن قبل ابن القيم أقول ما ذكره الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية، قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. نعم، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا القول باتفاق أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن وأنهما لا تفنيان، وأنهما لا تفنيان. نأتي لابن القيم، هل ثبت عنه أنه قال إن النار تفنى؟ سننظر، سننظر. حكى أقوالا في حاد الأرواح، كتاب لابن القيم اسمه حاد الأرواح، حكى أقوالا عن فناء النار وعدم فنائه، قال حكاها شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر يعني الأقوال التي وردت وفندها، هذا الذي جعل البعض يظن أن هذا من أقوال شيخ الإسلام، هذا قول شيخ الإسلام هذا ليس بصواب، كما قلت له كتاب في الرد على هذا. طيب تعالى لابن القيم. الحقيقة اختلفت يعني النقول عن ابن القيم في كتبه بفناء النار. قول قال فيه إلى القول بفناء النار، وهذا في حاد الأرواح وشفاء العليل، وقول توقف في المسألة في كتاب الصواعق المرسلة، وقول وافق فيه أهل السنة بأبدية النار وأنها لا تفنى، وهذا في الوابل الصيب وفي طريق الهجرتين، في طريق الهجرتين. طيب البحث يكون إذن إلى ماذا انتهى ابن القيم عليه رحمة الله في آخر ما ذهب إليه، يعني أي قول المتقدم وأي قول المتأخر يحتاج، متأخر يحتاج إلى بحث قام به بعض الباحثين في بحث في كتب ابن القيم وفي تقدمه وفي تأخرها، والشيخ علي الحربي وفي كتاب سماه كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار، فناء النار. نعم قال فيه أن قول ابن القيم المتأخر هو أنه وافق أهل السنة في أبدية النار وعدم فنائها، وعدم فنائها. هذا والله أعلم، الله أعلم. هل ورد حديث بالاستعاذة من الشيطان عند التثاؤب؟ الإنسان لما يتثاؤب كده أعوذ بالله الشيطان الرجيم، هل ورد حديث بذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما ورد في التثاؤب؟ إذا تثاءب أحدكم يضع يده على فيه، يعني تسائب كده يضع يده على فيه، على فمه، يعني صححه الأرنقوط وغيره. لكن أعلم أنه ورد نص بالاستعاذة من الشيطان عند التثاؤب، لكن ورد ما يدل على أن التثاؤب من الشيطان، ورد ما يدل على أن التثاؤب من الشيطان، وأنه لا بأس باستعاذة بالله من الشيطان، من الشيطان. والحديث هو التثاؤب فإنما هو من الشيطان، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، هذا عند البخاري وغيره. فمن قال بالجواز قال طالما التثاؤب من الشيطان فنحن أمرنا أن نستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وبالتالي فلا مانع عند التثاؤب. أولا يغلق الإنسان فمه بيده كده ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله أعلم. نخرج إلى فاصل أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. السؤال التالي يسأل أو تسأل عن صحة حديث لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. تقعقع يعني أصابعك كده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تقعقع أو تفرقع يعني أصابعك وأنت في الصلاة حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، لكن فرقعة الأصابع طقطقة الصابع يعني كده تك 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 مكروهة عند الجمهور، مكروهة من العبس يعني، مكروهة عند الجمهور، وقيل وفي خارجها عند بعض أهل العلم إلا لحاجة، لكن الجمهور قالوا مكروهة في الصلاة لأنها من العبس يعني، أنت واقف تصلي يعني عبس، عبس قد يخرجك عن الصلاة أصلا. نعم، لكن الحديث كما قلت هو حديث ضعيف جدا، لكن كما قلت إن طقطقة الصوابع الأصابع فرقعة الأصابع مكروهة في عند الجمهور، مكروهة في الصلاة، إن من العبس الذي لا يليق بالصلاة، وقيل أيضا وفي خارجها إلا لحاجة، إلا لحاجة. يسأل هل في الجنة أعزب؟ مش متزوج يعني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحديث وما في الجنة عزب، أعزب يعني، عند في صحيح مسلم، في صحيح في صحيح مسلم. طيب من لم تتزوج؟ تتزوج في يزوجها الله سبحانه وتعالى في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، إنها تتزوج بمن شاء الله سبحانه وتعالى في الجنة بإذن الله رب العالمين، والله أعلم. تسأل عن ارتداء الملابس السوداء للحداد، للحداد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو الإحداد أولا خاص بالنساء، خاص بالنساء، وليس على الرجال إحداد بإجماع أهل العلم، ليس على الرجال إحداد بإجماع أهل العلم. نأتي لارتداء الملابس السوداء للحداد للمرأة. الحنفية قالوا يجوز لثلاثة أيام فقط، نعم، في الزوج على زوجه، يعني يقول ارتداء جياله بجواز ارتداء الأسود لثلاثة أيام فقط للزوج على زوجها. المالكية قالوا يجوز أثناء العدة لوفاة زوجها، يعني الأربعة أشهر وعشرة أيام، إلا إذا كان الأسود، إذا كان الأسود زينة في قومه، يعني لا يدل على الحزن، في ناس كده عندهم الأسود ده زينة، ففي الحالة في هذه الحالة لا يجوز، يبقى هنا قالوا بالجواز. وعموما يحرم على المرأة المعتدة لوفاة زوجها كل ما يعتبر زينة شرعا ولو كان أسود، يعني لو كان الأسود في قوم كده أو في زمن هو من الزينة للمرأة فلا يجوز أن تعتديه في الإحداد على زوجها، نعم، أو يكون الأسود يعني يزيدها جمالا، يزيدها جمالا، يعني هذا الكلام أنا تظهر وجهها يعني. أما تحديد اللون الأسود فقط للحداد وعدم ارتداء غيره لا أعلم له دليلا من الشرع، دليلا من الشرع، لأن المسألة تعود إلى أنه يجوز أم لا يجوز، هو كما نقلت لك المالكية جوزوا ذلك ما لم يكن زينة في نفسه، والحنفية جوزوا ثلاثة أيام لوفاة الإحداد المرأة على وفاة زوجها، لكن كقاعدة يحرم على المرأة أن تتزين بأي زينة في مدة عدتها على وفاة زوجها، والله أعلم. يعني من أهل العلم قال تسربلي ثلاثة أيام، قالوا إن من معنى تسربلي، يعني هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة جعفر، قالوا من معنى من معانيها، يعني لا معاني مختلفة، من ذهب إلى جواز ارتداء السواد قال تسربلي يعني ارتدي الأسود، ارتدي الأسود، لكن لا معاني مختلفة، والله أعلم. هل إذا ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا أحدهم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيرفع صوته عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنقل كلام ابن تيمية عليه رحمة الله: والأصل في الدعاء كله المخافتة، يعني بصوت خفيف، يعني مش سر جواك كده، صوت يعني عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، إلا أن يكون هناك سبب يشرع له الجهر. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من جنس الدعاء، من جنس الدعاء، يعني معناه أنه لا ترفع عقيرتك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كما نرى يعني في مسجد الخطيب يخطب الخطبة ولا يقول درس فيذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام فيرفع الحاضرون أصواتهم ارتفاعا شديدا، فتجد الواحد منهم ويظن ذلك يعني من إيه؟ من يعني من شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقول صلى الله عليه وسلم. لا، ليس هكذا، ليس هكذا. دليل محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي اتباعه، هي اتباعه فيما أمر فيما نهى، هو ده. أنت عايز تقول أنا بحب، أين أنت من اتباعي؟ لكن ترفع صوتك على الآخر وكده، لا، ليس هكذا، ليس هكذا. ممكن واحد بيقول يعني ما نصليش على النبي، انا قلت نصلي على النبي. طب انا بقول ليه كده؟ لان في ناس بيقولوا لنا كده، بياخدوا الكلام على هواهم. يبقى انتوا بتنكروا الصلاه على النبي. ازاي ننكر الصلاه على النبي اصلا؟ قد امرنا به: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الا فيبقى احنا جهل بقى، والبخيل من ذكر عنده النبي عليه الصلاه والسلام ولم يصلي عليه، عليه الصلاه والسلام. من صلى على النبي واحده صلى الله عليه بها 10 إلى آخره. يعني نتكلم عن رفع الصوت العقيرة كده أول ما يسمع الصلاة على النبي، وعليه الصلاة والسلام، كأنه في إيه، في خناق. لا، إذا حتى كان الصحابة بيعملوا كده، كان الصحابة بيعملوا كده، يعني لما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام يوم سيدنا عمر يقول عليه الصلاة والسلام ويرفع إيديه بقى كده مظاهرة. نعم. هل المسجد يكتب عليه اسم باني، يعني ينسب لمن بناه، ولا الافضل الا يكتب عليه اسم الباني؟ والله مسألة من اهل العلم من قال يعني هو لله والله يعلم سبحانه وتعالى، ومن العلماء من قال يكتب عليه اسم، يكتب عليه اسم باني، وله دليل على ذلك، وهذا ما عليه الجمهور، جمهور اهل العلم على جواز أن يكتب اسم باني المسجد على المسجد، على لافتة المسجد، على لافتة ما يجوز عند الجمهور، يجوز عند الجمهور. طب ما دليلهم؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء، يعني مكان اسم مكان، وأمدها سنية الوداع، يعني الخيل التي أضمرت سبق بينها من الحفياء اسم مكان إلى وأمد السبق يعني إلى سنية الوداع، اسم مكان بسنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من السنية، من سنية الوداع، إلى مسجد بني زريق، اسمه اسم إيه اللي بنوه، إلى مسجد بني زريق. هذا دليل الجمهور، هذا دليل الجمهور، والله أعلم. هل يجوز، يا دي خلاص، هل هناك حديث بدفن الشعر والأظافر بعد قصهما، بعد قصهما، بدفن الشعر والأظافر بعد قصهما؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحاديث التي وردت في دفن الشعر والأظافر كلها ضعيفة، كلها ضعيفة فيما أعلم، فيما أعلم. وهناك قول للفقهاء، يعني كالإمام أحمد قال يدفن الشعر والأظفار، وقال وإن لم يفعل فلم نرى به بأسا، فلم نرى به بأسا. وهذا من قال، من استحزن ذلك فمن باب تكريم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، فقالوا إن المنفصل عنه مكرم من هذا الباب، من هذا الباب، قالوا إن المنفصل عن الإنسان مكرم، قص أظافر، قص شعر، من هذا الباب. لكن أحاديث وردت في دفن الشعر والأظافر حديث الواردة ضعيف، حديث الواردة ضعيفة والله أعلم. طبعا الكلب، هل الكلب كله نجس أم إن لعابه فقط هو النجس؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نجاسة الكلب، ذهب الشافعية والحنابلة إلى نجاسة الكلب بجميع أجزائه، بجميع أجزائه. ذهب الشافعية والحنابلة إلى نجاسة الكلب بجميع أجزائه، والمالكية العكس تماما، قالوا بطهارته مطلقا، بطهارته مطلقا. وهناك الرأي الثالث هو مذهب الحنفية، واختاره ابن تيمية، قال إن النجس، النجس في الكلب اللعاب والسؤر واللحم. السؤر اللي هو بيتبقى يعني بعد من شربه، ولحمه، ولحمه. قالوا لأن لعابه النجس ده يدل على أن نجاسة ما في بطنه، نجاسة ما في باطنه. نعم، هذا مذهب الحنفية، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعل ذلك هو الراجح، لعل ذلك هو الراجح. فالأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، ولم يأتي نص بنجاساته كله، لكن هو اللي ورد هو في إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن أولهن بالتراب، فهذا استنبطوه أن لعابه فيه نجس، نجس يعني نجس، بإذن في نجاسة الكلب. الشافعية والحنابلة أنه نجس الكلب، نجس بجميع أجزائه كده، على عكسهم المالكية قالوا بالطهار. الرأي الذي نراه هو الأرجح أن اللعاب نجس، وأن ما تبقى من شربه سؤره، ولحمه أيضا نجس، لحمه لحم الكلاب لا يؤكل أصلا، ونجس أيضا. يعني هذا ما ورد في السؤال، ما ورد في السؤال. ويسأل أيضا هل ما ولغ فيه الخنزير يغسل 7 مرات كالكلب؟ يعني ولغ يعني شرب منه يعني بلعبه كده، يغسل أيضا كالكلب الإناء 7 مرات ولهن وحدهن بالتراب؟ فالمسألة خلافية، مسألة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، المسألة خلافية. من قاس الكلب الخنزير على الكلب قال إن الخنزير ده أشد نجاسة من الكلب، أشد نجاسة من الكلب، فهذا من باب قياس الأولى، من باب قياس الأولى. والخنزير معروف إنه يعني محرم، محرم. نعم. ومن قال بالقياس، وهذا قال به كثير من العلماء، قاس الخنزير على الكلب إذا ولغ شرب كده في إناء، في الإناء فيغسل كالكلب، قالوا هذا من قياس الأول لأنه أشد نجاسة من الكلب، من الكلب، وأشد تحريما من الكلب. ومن قال، ومن لم يقل بالقياس وقال هذا أمر تعبدي يعني ولا قياس فيه، قال الخنزير مذكور في القرآن ومعروف عند الصحابة، معروف عند الصحابة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن حكمه كالكلب في الغسل 7 مرات، 7 مرات. والله أعلم. المسألة إذن في هل تبنى على القياس أم لا تبنى على القياس. يسأل هل هناك سنة راتبة قبل الجمعة؟ يعني مثلا الظهر له سنة راتبة، المغرب له سنة راتبة، الفجر له سنة راتبة، العشاء له سنة راتبة، فهل هناك سنة راتبة قبل الجمعة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لم يصح في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم، فيما أعلم أنه رتب سنة راتبة للجمعة قبله قبل الجمعة قبل الجمعة. نعم ده في قبل الجمعة هذا ما أعلم. والجمهور على عدم وجود سنة راتبة قبل الجمعة. الجمهور على عدم وجود سنة راتبة قبل الجمعة. نعم لكن إذا دخلت عدم وجود سنة راتبة ما ليس معنى أنك لا تصلي. يعني إذا دخلت المسجد أردت أن تصلي تحية المسجد صلي سنة الوضوء تنفل ما شئت أن تتنفل. فقد نقل ذلك عن الصحابة لذا قال ابن تيمية بالجواز قال يصلي قبلها ما يشاء حسب ما تيسر لكن ليست راتبة ليست راتبة. نعم هذا في سنة الجمعة الراتبة القبلية. طب البعدية البعدية لها سنة راتبة لها سنة راتبة هناك راتبة بعد الجمعة واختلف هل هي أربع ركعات أم ركعتين فقط لورود أحاديث حديث وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا فليصلي بعدها أربعا وهذا الأربع ركعات. قال بذلك الحنفية وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد مستدلين بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل لا احنا قلنا خلاص الجمعة ليس فيها شيء. لا بحديث اللي هو ده ده معذرة بحنفية وطائفة من أصحاب الشافعي وكده اللي قالوا أن هناك راتبة للقبلية لكن أنا قلت أن الجمهور قالوا أنه ليس هناك سنة راتبة قبلية وما احتج به الحنفية وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أحمد من حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن يعني لا يسلم حديث ضعيف جدا حديث ضعيف جدا حديث ضعيف جدا. نعم لكن الكلام الآن في سنة الجمعة البعدية. فنقل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف يعني فيصلي ركعتين في بيته يعني يصلي سنة راتبة الجمعة البعدية في بيته وصلاة السنة في البيت أفضل كما هو معلوم يعني. فهذا متفق عليه من قوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا فليصلي بعدها أربعا هذا فعل وهذا قول. لا شك أنه إذا تعارض القول مع الفعل ولم نستطع أن نجمع بينهما أننا نقدم القول على الفعل لكن هنا نستطيع الجمع فمن أوجه الجمع الجواز يجوز أن تصلي أربع ركعات تفصل بين كل ركعتين بتسليم فالجواز ويجوز أن تصلي ركعتين يجوز أن تصلي ركعتين. وجه آخر للجمع أنك إذا صليت في المسجد سنة راتبة الجمعة البعدية صلي أربع ركعات وإذا صليتها في البيت صليها ركعتين وهذا وجه جميل يعني وجه جميل للجمع جمع به شيخ الإسلام ابن تيمية بين القول وبين الفعل والله أعلم. أكون بهذا قد وصلت نهاية حلقة اليوم أكتفي بهذا وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون